السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، هذا هو مجلسنا الأول من مجالس شرح الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، للعلامة علي بن أبي العز الحنفي المشهور بشارح الطحاوية عليه رحمة ربي جل وعلا تترى إلى يوم القيامة. وبين يدي هذا المجلس المبارك بكم، أود أيها الأحبة أن أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله جل وعلا، فإن العمل إن لم يكن خالصا لرب العزة والجلال فإنه لن يكون عملا مقبولا، ولن يوفق صاحبه لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم أيها الأحبة، أذكر نفسي وإياكم بفضل هذه المجالس، لا يحسبن الواحد منكم أن قدومه لهذا المجلس أمرا عاديا، بل هو اختيار من رب العزة والجلال الذي قال في محكم التنزيل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. إن العبد الذي يوفق لحضور مجالس العلم عبد اختاره الله واصطفاه من بين عدد كبير من الغافلين، ممن لا عذر لهم أيها الأحبة، اختارهم الله جل وعلا للجلوس في مجلس يحبه الله جل وعلا، ويحب أهله، ويذكر أهله في من عنده. وكفى بالعلم شرفا أيها الأحبة أن صاحبه يرتفع في الدنيا قبل الآخرة، فرب العزة والجلال قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة بيّن فيها فضل العلم وشرفه وعلو منزلة صاحبه يوم القيامة، ففضل العالم على العابد كفضله صلى الله عليه وسلم على أدنى أمته. وكذلك أيها الأحبة، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لضم ما يصنع، وطالب العلم أيها الأحبة سائر إلى الله، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فجلوسك أيها الحبيب في هذا المجلس اعلم أنه جلوس في روضات الجنات بحول الواحد الأحد. هذه المجالس تغشاها الرحمة، وتتنزل عليها السكينة، وتحفها الملائكة. والأعظم من ذلك كله يا أخي الحبيب أن رب العزة والجلال الآن يذكركم في من عنده. أهذا الفضل يزهد به؟ أن تذكر في الملأ الأعلى والذي يذكرك هو رب العزة والجلال، أن يستغفر لك كل شيء؟ هذا شرف وفضل عظيم أيها الأحبة، ينبغي علينا أن لا نفوته. طلب العلم أيها الأحبة رفعة في الدنيا والآخرة. ولكن أيها الأحبة، دائما نستفتح مجالسنا ببيان تعريف العلم حتى نقف على الحقيقة التي قد يغفل عنها كثير من الناس. فما هو العلم أيها الأحبة الذي به يرتفع المرء في الدنيا والآخرة؟ وما هو العلم الذي يحبه الله جل وعلا ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وما هو العلم الذي ينبغي أن تفني عمرك فيه وتضرب له أكباد الإبل، فتبذل من أجله الغالي والنفيس؟ هل العلم أيها الأحبة مجرد معلومات يكتنزها المرء فيتحلى ويتزين بها أمام الناس؟ استمعوا حفظكم الله معي إلى تعريف العلم، تعريف أقول لنفسي ولكم ينبغي أن تستحضره قبل طلبك لأي علم، لتقف على حقيقة العلم، ولتدرك أخي في الله المقصد من هذا كله. العلم يقولون في تعريفه: هو معرفة الهدى بدليله، معرفة الهدى بدليله. معرفة الهدى وحدها ليست علما، فإن العامية يسمع أحكام الشرع من العلماء فيعرفها، ولكنه مقلد لأنه لا يعرف الأدلة. العلم معرفة الهدى بدليله، فالذي يعرف خيرا من الذي لا يعرف، والذي يعرف مع الدليل خيرا من الذي يعرف بلا دليل. ولكن إلى الآن أخي الحبيب لا يسمى العارف بالحكم مع الدليل عالما. لما؟ لأن المعرف قال في تعريف العلم، قال معرفة الهدى بدليله الذي يورث الخشية. هذه غاية العلم، وهذا ما نرجوه من هذه المجالس. فأي سبيل وطريق تسلكه في طلبك للعلم لا بد أن تكون الثمرة المرجوة منه هي ماذا أيها الأحبة؟ خشية الله. فبمقدار حصول خشية الله جل وعلا في قلبك يا أخي، بمقدار ما يزداد ماذا؟ علمك. هذا كلام رب العزة والجلال وليس كلام العبد الفقير. قال إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. أخي الحبيب، ضل من ضل، وزاغ من زاغ، وتاه من تاه، ولم يرى أثر العلم على أهله. تدرون لماذا أيها الأحبة؟ لأنهم فرطوا في الجزئية الأخيرة من تعريف العلم، ألا وهي ماذا؟ الذي يورث الخشية. معرفة الهدى بدليله، تذكرها دائما، معرفة الهدى بدليله المورث خشية لله جل وعلا. ثم تذكر حفظك ربي جل وعلا أنه بمقدار إخلاصك لله جل وعلا يرى أثر العلم عليك. بمقدار ما يكون العلم خالصا لله لا يبتغي به صاحبه شيئا من عرض الدنيا الزائل، فإنه سيرى وسيظهر أثر العلم على تصرفاته. وهذا أيها الأحبة أشار له الناظم في قوله وعامل بعلمه لم يعملا معبد من قبل عباد الوثن، معذب من قبل عباد الوثن. أقول دليل حصول العلم النافع هو العمل بهذا العلم، فكلما جلست في مجلس علم النتيجة الطبيعية للعلم الذي صار في صدرك هو أنك اقتربت من الله خطوة. ليست الغاية أن نجلس مثل هذه المجالس أيها الأحبة، والله ليست الغاية الجلوس في مثل هذه المجالس وقراءة كتب ومجلدات ومؤلفات، وإنما الغاية التي نرجوها من وراء هذا كله هو أن نقترب من الله، هو أن نعبد قلوبنا إلى الله جل وعلا، فتكون قلوبنا خاشعة، قلوب نقية، قلوب طاهرة، قلوب تعبد الله جل وعلا، قلوب يظهر عليها أثر العلم. وأنا أقول أخي الحبيب، يا من تلزم مجالس العلم وتحضر دروسه ودرسه، ماذا تغير عليك وأنت في هذا الطريق؟ هل قويت علاقتك بربك فحافظت على التقوى والخشية في السر والعلن؟ كلما ازددت بالله علما ما الواجب عليك؟ أن تزداد له خشية. والدليل حفظك ربي يا أبا محمد، دليل الخشية أيها الأحبة العمل. ليست الخشية فقط مجرد شيء في القلب يقع في قلبي أو في قلبك فتنهمر الدموع ويضطرب القلب لحظات أو دقائق أو سويعات ثم يمضي، فأعود إلى ما كنت عليه من هتك محارم الله في السر، ومن مقارعة الذنوب والمعاصي ومقارفتها، ومن التفريط في الفرائض. طالب علم يفرط في تكبيرة الإحرام، طالب علم يفرط في صلاة جماعة، طالب علم يفرط في أذكار مسنونة أدبار الصلوات، طالب علم يفرط في أداء السنن الرواتب، طالب علم يضيع الضحى، طالب علم ينام دون أن يوتر، طالب علم لا يعرف المصحف إلا يوم الجمعة. هذا ليس طالب علم، إذ لو كان طالب علم حقا أيها الأحبة لتحصل على الثمرة ألا وهي الخشية. ودليل الخشية قلنا ماذا؟ العمل. والعمل ثقوا تماما أنه صورة طبيعية لمقدار الإخلاص. فإن العبد المخلص الذي لا يريد إلا الله جل وعلا سيطبق ما يتعلمه على نفسه، يطبقه على ماذا؟ على قلبه، فيظهر الأثر على الجوارح والأركان، فترى سلوكه وترى عبادته وترى استقامته في ازدياد وتحسن واضح. أما إذا كان طالب العلم يحضر مجالس العلم ويقرأ كتب العلم حتى ولو حفظ كلام الله فلم يرى أثر كلام الله على جوارحه، فإن نيته والله تعالى أعلم يعروها شيء من الخلل، إذ لو كانت النية خالصة لله جل وعلا لماذا أيها الأحبة لرؤية الأثر؟ لذا قلت لكم الناظم أشار إلى حديث أبي هريرة المخرج في الصحيح الذي كان كلما قرأه أبو هريرة وحدث به جفا على ركبتيه وأغمي عليه ثم يستفيق فيحدث بحديث عظيم أيها الأحبة، حديث الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. أحدهم طالب علم وحافظ وقارئ ويحضر الدروس، ولكن أيها الأحبة الخلل الذي عنده ماذا؟ أنه لم يعمل ماذا عملت به، كانت النية فيها خلل. مجرد أن يشار إليه، مجرد أن يتصدر، مجرد أن يقال عنه عالم أو طالب علم أو مستقيم أو صاحب سنة، ليست هذه الغاية، وإنما الغاية أخي الحبيب أن الذي يراقب باطنك يحكم عليك بأنك صاحب استقامة وصاحب صلاح. أما إذا قال الناس عنك ما قالوا ورب العزة والجلال يعلم من سرك ومن قلبك أنه قلب فيه ضغينة وفيه فساد وفيه رياء، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يظهر حفظكم الله، ولا أريد أن أطيل كثيرا في هذا الباب، هذا يظهر أيها الأحبة في مجالس السر. مجالس السر صورة إلى حقيقة إيمانك وقلبك وحقيقة إخلاصك، فالمخلص يراقب الله سرا وجهرا، والذي لا يراقب إلا الناس ترى حاله يتغير. هذه أيها الأحبة كليمة أحب أن أستفتح بها هذا المجلس المبارك الذي أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعلنا أيها الأحبة طلبة علم داعين إلى الله على بصيرة متبعين لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم إني أيها الأحبة أحثكم مرحبا بوجوه جديدة أقبلت علينا، أسأل الله جل وعلا أن يثبتها على هذا الطريق المبارك، وكما قلت أولا وربك يخلق ما يشاء ويختار، اختارك الله جل وعلا للزوم وحضور مجلس علمي فالزمه واجعل هذا المجلس سببا من أسباب دخولك الجنة بالعلم الذي سيقع في قلبك.